الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. حديث: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك، أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري وفي سنده عطية العوفي ضعيف، وفيه نكارة فأجزى عنه ما تقدم من حديث ابن عباس في الصحيحين: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. الحديث بطوله. الدرس الثاني من آداب المشي إلى الصلاة. قال: باب صفة الصلاة، أي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نصلي مثله، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: يستحب أن يقوم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، هذا إذا كان في المسجد، إذا كان جالسا داخل المسجد فإذا قيمت الصلاة قام. أما القول بأنه يقول قد عند أن يقول قد قامت الصلاة فقط ما نعرف عليه دليلا، لكن يقوم متى شرع أو متى انتهى. أو وإذا كان الإمام خارج المسجد قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. أما إذا كان الإمام داخل المسجد شرع المؤذن في إقامة الصلاة فتقوم مع الإقامة، لا تقوم قبل الإقامة. قال: إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه. قيل للإمام أحمد: قبل التكبير تقول شيئا؟ قال: لا، يعني بعد أن تقوم للاستعداد إلى الصلاة في الصف لا تقول شيئا، لا اللهم نويت أصلي الظهر ولا نويت أصلي، فإن التلفظ بالنية بدعة. وأيضا بعضهم يقدم دعاء الاستفتاح كالشيعة، يقدمونه على تكبيرة الإحرام، لأن عندهم لا يجوز أن تأتي في الصلاة بغير القرآن، فيأتون بالتوجه الذي يسمونه التوجه: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قبل أن يقولوا الله أكبر. هذا من البدع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يأتي بدعاء الاستفتاح إذا كبر تكبيرة الإحرام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيتك تكبير سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أغسل خطاياي بالثلج والماء البارد. قال: لا، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من أصحابه، والتلفظ بالنية بدعة. وتمسك بعض المجيزين برواية جاءت عن الشافعي رحمه الله تعالى تحمل على غير ما ذهبوا إليه، لكن أصحاب الهوى لا يردعهم رادع، وإلا حتى لو سلمنا جدلا أن الشافعي يرى الجهر بالنية، هل الشافعي رحمه الله حجة أم الحجة في الدليل؟ الحجة في الدليل بقول الشافعي أيضا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلا يجوز أن يتلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب، والله عز وجل مطلع على ما في نيتك. لماذا أتيت المسجد؟ إذا كان في نيتك أنك أتيتها للصلاة، ولماذا قمت في الصف؟ قمت للصلاة أكيد، هذه هي النية، النية هي القصد. ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب. المناكب هي هذه من جهة العلو، يحاذي المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، لأن بعضهم يحاذي الأصبع بالأصبع، والأرجل تطول وتقصر، لكن المنكب بالمنكب تستقيم معه جميع الأرجل، الصغير والكبير والطويل والقصير. بينما تسوية الصفوف على الأصابع ما يحصل بها التسوية التامة، لأن قدم الصبي غير قدم الكبير وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتسوية الصفوف: سووا صفوفكم وتراصوا. وربما قال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، كما في حديث النعمان. ويقول: استووا ولا تختلفوا وتختلف قلوبكم. بل إنه كان يسوي الصفوف بنفسه، ربما مر عليهم ومسح على صدورهم، حتى قال الراوي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي بنا الصفوف كأنما يسوي بنا القداح، كما في حديث النعمان. ويسن تكميل الصف الأول فالأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فإن كان من نكس فليكن في الصف المؤخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ثم يتراصون في الصف، وتراص المأمومين بحيث لا يجعلون بينهم الفرج، فإن الشيطان يدخل من خلال هذه الفرج. وسد خلل الصفوف، سد الخلل. قال بعضهم: لماذا الشيطان ما يأتي من فوق؟ فكان الجواب بأن الشيطان إنما يريد تفريق المسلمين. هو لما يحرص أنه يدخل بينك وبين أخيك وأنت في الصلاة يريد التفريق، فهذا الذي يفرحه، وإلا فقد يستطيع أن يأتي من فوق ويدخل ويخرج، لكن هو يريد الأذى للمسلمين. ويمنت كل صف أفضل. الحديث في ذلك ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إن الله وملائكته يصلون على ما يمن الصفوف. هذا الحديث ظاهر سنده الاحتجاج، وكان قد ذكره الشيخ مقبل في الصحيح المسند ثم تراجع عنه. والمحفوظ هو: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، على الصفوف الأول. ومع ذلك لو أخذ في اليمين لا ينكر عليه، لكن لا يصل الأمر إلى حد التفضيل اليمين على اليسار، إلا بعموم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في كل شيء. وقرب الأفضل من الإمام، يعني يقترب الأفضل من الإمام، الأفضل قراءة أو الأفضل علما، بحيث إذا حصل على الإمام شيء يرده. إذا قدر والإمام أراد أن يخرج في الصلاة يقدم ويتم للناس، أو إذا أخطأ الإمام قومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، من حديث ابن مسعود وحديث أبي مسعود وكلاهما في مسلم، وجاء من حديث أبي بن كعب أن رجلا كان في الصلاة فجاء أبي فأخذه، قال: فوقع في نفسي ولم أدري ما صليت، فلما انتهيت قال أبي: يا بني، إنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه، فالذي يلي الإمام أولو الأحلام والنهى، أي أولو العقول وحسن التدبير. ومع ذلك إذا وجد ولد أو من لا يحسن فلا ينبغي أن شد عليه حتى لا ينفر، ولكن يتلطف به ويعطى له مكان آخر. وليس المراد أن الصف الأول كله يكون لأولي الأحلام والنهى، فإن كثير منهم قد لا يحضر إلا متأخرا، ولكن المراد خلف الإمام. وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما في حديث أبي هريرة وجاء عن غيره. خير صفوف الرجال أولها لقربها من الإمام، وشرها آخرها لبعدها من الإمام، ولأن الصفوف المتأخرة ما تأتي إلا بعد المتقدمة، بل ربما يكون قد شرع الإمام في الصلاة وصلى بعض الصلاة. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن المرأة موضع فتنة، فكلما كانت أبعد كانت أعظم أجرا. وإذا كان شأن المرأة هكذا في الصلاة، إذا قربت في الصف قل أجرها، فكيف إذا كان في غير الصلاة؟ من أمور الدنيا تختلط بالرجال، تدخل معهم وتخرج معهم، وربما صافحتهم تكلمت معهم، وكثير من النساء بخضوع من القول، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وفي هذا رد على من يقول بأن المرأة تكون خطيبة للجمعة، الأفضل في حقها إذا صلت أن تكون في الصف المؤخر، فكيف تكون خطيبة متجهة إلى المصلين وتخطبهم وتتحرك أمامهم ثم تنزل وتصلي بهم؟ إنها لإحدى الكبر التي ينادي إليها من لا يعقل، ممن هو من الصم البكم الذين إنما يتتبعون آراء ديمقراطية وأفهام غربية، وإلا فتقدم حيث قدمها الله وتؤخر حيث أخرها الله. الأمر لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فكيف تولى المرأة شأن الخطابة وهكذا شأن الصلاة؟ وهنا ذكر سبب نزول في قول الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين ولقد علمنا المستأخرين، مستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وهو أنها نزلت في شأن بعض النساء اللاتي كنا يتقدمن في الصف وبعض الرجال الذين كانوا يتأخرون. ثم يقول وهو قائم مع القدرة، الله أكبر، أي أنه إذا لم يستطع القيام ليس عليه شيء. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قد قال الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وأما قوله الله أكبر فقد جاءت بها الأحاديث، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر، بخلاف قول أبي حنيفة لا يجزئه غيرها كقول الله أعظم أو الله الكبير، لا يجزئ. والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع، يعني تقول هذا الله أكبر، لو استحضرت ذلك تعرف عظمة الله عز وجل فتخشع له وتخضع له. فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال أكبر لم تنعقد، لأنك إذا مدت همزة الله تقول الله، كأنك تسأل وتستفهم الله، وهذا ليس مطلوب، أنت ما تستفهم، أنت تخبر، أنت تقول الله أكبر أو الله أكبر يصلح، وإنما تأتي بها على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وأقبح من ذلك أن تقول الله أكبر كما هو حال صنيع كثير من المؤذنين والمصلين، فإن الأكبار هو الطبل الذي يضرب فيه، فينبغي الإنسان أن يتعود الألفاظ الشرعية ويأتي بها على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هو قد لا يأثم إذا كان جاهلا ولا يقصد المعنى السيء، لكن قد قال الله عز وجل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فالإنسان يعود نفسه أن يأتي بالألفاظ الشرعية. ومن الأخطاء أيضا قول بعضهم الله أكبر، يجعل الضمة التي هي على لفظ الجلالة كأنها واو، الله أكبر، ما يصلح. كأنك تقول الله وتعطف عليه آخر وأكبر، لكن الله أكبر إخبار أن الله هو الكبير العظيم. قال لم تنعقد، أي لم تصح صلاته، لم يدخل في صلاة كأنه ما دخل في صلاة. والأخرس يحرم بقلبه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يحرك لسانه، إن استطاع أن يحرك أحرك، لكن اتقوا الله ما استطعته. وكذلك حكم القراءة والتسبيح وغيرهما، أي الأخرس لا يلزمه أن يأتي بشيء، لو صلى بدون ذكر ولو صلى على الوجه الذي يستطيع ليس عليه واجب إلا ذاك. ويسن جهر الإمام بالتكبير حتى يسمع من بعده، حتى يسمع من بعده، لأنه إذا كبر في نفسه ما سمع من بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، جاء عن أبي هريرة وجاء عن أبي موسى وجاء عن جمع، عن عائشة وعن جابر، وكلها في الصحيح. وهذا دليل أيضا أن الإمام يكبر الله أكبر، فإذا قال الله أكبر قل الله أكبر. وبالتسميع، التسميع قول سمع الله لمن حمده، لقوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد وربنا ولك الحمد كله جائز. ويسر مأموم ومنفرد، لأن المأموم والمنفرد لا حاجة إلى جهرهم بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقال. والحمد لله هذه البلاد في سلامة، وإلا لو صعدتم إلى البلاد العليا، البلاد الشمالية، لوجدتم أن المسجد فيه ضجة. إذا قال الإمام الله أكبر كل واحد يقول الله أكبر الله أكبر الله، لا، ادخل في الصلاة بسكينة ولا ترفع صوتك بتكبير، إنما يرفع الإمام ليسمع من خلفه، إلا آمين آمين جاء الدليل برفع الصوت فيها. ويرفع يديه ممدودتي الأصابع مضمومة، ويستقبل بطونها القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذرا. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مدا، أي تكون بطونها إلى جهة القبلة، ويرفع إلى حذو المنكبين كما في حديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرث، يرفع إلى حذو المنكبين، وفي رواية إلى أطراف الأذنين. قال العلماء يكون أعلاها إلى أطراف الأذنين ويكون أدناها إلى حذو المنكبين إن لم يكن عذرا، يعني إن كان في يديه مرض أو كان يمسك شيء كمن يصلي وهو قابض لابنه أو نحو ذلك ليس عليه شيء. ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب بينه وبين ربه، وقيل إلى التواضع، دليل على التواضع والخضوع، أو أنه يقول للدنيا أنت خلفي ولا عبرة بك، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فهي سنة، كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية، السبابة الإشارة عند التشهد، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أظن سعد بن أبي وقاص وغيره وحد، لما رأى رجلا قد رفع إصبعين قال وحد ترفع واحدة، إشارة إلى التوحيد. ثم يقبض كوعه الأيسر بكفه الأيمن ويجعلهما تحت سرته، هذا الضم، والقول بجعله تحت السرة ليس عليه دليل، والقول بجعله على الصدر حديثه ضعيف عن له ابن خزيمة. إذن القول الصحيح أنه يقبض يديه على الوجه الذي يتيسر له فلا يختصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في حديث ابن عمر، نهى عن الاختصار لأنه وضع غير طيب، ولكن يضم على الوجه اللائق. وله ثلاث حالات، إما أن يضع الكف على الكف، وإما أن يضع الكف على الساعد، وإما أن يضع الكف على الذراع. وأما مسك المرفق فليس عليه دليل، ومعناه ذل بين يدي ربه عز وجل، هذا من التذلل والخضوع. نعم. ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد فلينظر إلى سبابته. القول بالنظر إلى موطن السجود هو قول الجمهور، ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي الدرداء وغيره صلى ويقول عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، فدليل على أن الإمام ينظر أمامه، ويجوز أن ينظر إلى موضع السجود إذا خشي من يفتنه أو يؤذيه، لكن القول بأن النظر يكون إلى موضع السجود مطلقا هذا لا دليل عليه يصح. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر على الوجه الذي تقدم. وأيضا القول في التشهد فلينظر إلى سبابته، وفي بعضها أنه يصمد إليها، الحديث فيه كلام، ولكن ينظر على ما يسر الله عز وجل. نكتفي بهذا، بارك الله.